كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الرسالة العظيمة المشهورة للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي أسماها أو سماها الثلاث الأصول أو ثلاث الأصول. هذه الرسالة العظيمة أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر فيها أصل ما يصح به إيمان المكلف، وما يحصل به السؤال أول الأمر بعد خروج المكلف من الدنيا، فإنه يسأل عن هذه الثلاث: عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الشيخ أن تكون هذه تذكرة للمسلم في هذا الأمر المهم العظيم، وكان رحمه الله تعالى يكررها ويشيعها، والناس من بعده ويلقنونها عوام المسلمين. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكرر، لأنها إذا كررت استيقنتها القلوب، معنى كلامه، ووقعت في النفوس، وهذا يكون سببا وباعثا للاستقامة على ما فيها من معاني جليلة وعظيمة. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته هذه كعادة المصنفين من أهل العلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المعلوم أن البداءة رسائل العلم ببسم الله الرحمن الرحيم
هي السنة الماضية في أهل العلم، فالبخاري رحمه الله تعالى اقتصر عليها، وعبد الرزاق في مصنفه اقتصر عليها، والإمام أحمد في مسنده اقتصر عليها، وكذلك أبو داود في سننه، بل يقول الحافظ وعامة المصنفين من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه كانوا يبدأون تصنيفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا عنوان على أنهم يجرون هذه الرسائل والكتب التي يكتبونها مجرى الرسائل إلى أهل العلم، ودليلهم في هذا الأمر هو أمر الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك كان من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في أوائل مكاتباتهم، كما قال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتابه المعروف الأدب المفرد، قال فيه: باب بدء الرسائل أو مفتتح الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد فيه عن كبراء آل زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك يا عبد الله يا أمير المؤمنين معاوية، من زيد بن ثابت. وكذلك روى عن الجريري أن الحسن سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: تلك صدور الرسائل. يقول الحافظ: ففي ذلك أن الكتب جرى عمل أهل العلم على البداءة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى أن الخطب والدروس ونحو ذلك تفتتح بالحمد لله والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل كتبه كما في كتابه إلى هرقل الذي رواه البخاري فإنه بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع بعد ذلك في المقصود. وأما في افتتاح خطبه ومواعظه وغير ذلك فكان يثني على الله عز وجل ويحمده تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاستدلال على ذلك بالأحاديث التي في الباب كحديث الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، وكل أمر يفتتح بغير ذكر الله أو بغير بسم الله فهو أبتر أو أقطع، فهذه الأحاديث كما قال الحافظ لا تخلو من مقال، وكما قال المحققين من أهل العلم. فالمصنف رحمه الله تعالى حين يبتدئ رسالته هذه فقط ببسم الله الرحمن الرحيم، مع العلم أن عامة أهل العلم من المصنفين في فنون العلم الشرعية بعد في السنين المتأخرة أو في مئات السنين المتأخرة أو فيما درج عليه أهل العلم، كما يعلم كل طالب يطالع في مفتتح الرسائل والكتب، فإنه يجد الصلاة والثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مشروع وغير منكر. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يذكر الناس في كل شأن بالأمر الأول، يريد أن يذكر الناس في كل شأن وفي كل صغير وكبير بالأمر الأول. لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وكان التابعون متوافرون، فماذا كان عليه الناس؟ يريد أن يلفت أنظار المكلفين والمسلمين إلى أن يتخطوا كل حدود هذه السنين وأن يرجعوا أمورهم إلى أصولها ومنابتها. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء مفتتحا، وجعل لكل مفتتح خاتمة، والمفاتيح هي عنوان الخواتم. المفاتيح هي عنوان الخواتم. ما معنى ذلك؟ إذا أردت أن تفهم هذا فتستطيع أن تفهمه مثلا من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: شاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله. لماذا حاز هذا الشاب في جملة السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء، فمن هذه الأشياء أمور يتضح في التأمل فيها أنها أعمال شرعية وعبادات جليلة وعظيمة، وذلك مثل الرجل مثلا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جملتهم أنه دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا واضح هنا، يعني يوجد مقتضى ودافع إلى أن يعصي الله تبارك وتعالى، ثم تمكنه هذه المرأة الفاجرة وهي في الوصف على حسن وجمال، ثم يتمكن من الفعل تمكنا تاما، ثم لا يمنعه إلا خوف الله عز وجل. فلا شك أن هذا الخوف من الله تبارك وتعالى الذي وقع في قلبه وحجره وحجزه عن أن يعصي الله دل على كمال إيمانه وأنه متقرب إلى الله عز وجل بما استوجب به هذه المثوبة. ولكن هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى، فإنه من جملة ما يرجى له فضلا عن مجاهدته لنفسه وانتصاره عليها وهو في ريعان صباه، فإنه في جملة ذلك أنه يرجى له أن يعمر وأن يمتد في هذا الخير الذي ابتدأ حياته به. فأقول إن المفاتيح عنوان الخواتم، فكل شيء إذا ابتدأ به بداية صحيحة فإنه من الممكن أن يتمم وأن يكمل على هذا الأصل الصحيح. أما إذا كان هذا الشيء سواء كان معنويا اعتقاديا دينيا أو كان ماديا من سائر الأشياء والأسباب، إذا بني على أساس معوج وإذا بني على أصل غير صحيح فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما يصلح. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فالأصل وما يقوم عليه بناء الشيء هو أهم شيء، أهم شيء في الوجود، وأهم شيء أيضا من ناحية التصور والفهم. فإذا أردت أن تعرف السنة فارجع إلى منبعها الأول، وارجع إلى أصلها الأول، وارجع إلى ذاك الرعيل المبارك، وتأمل في سيرهم، وتأمل في فهمهم، وتأمل في هديهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه من أدمن النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة والتابعين انفتحت له أبواب الهدى. وأما التعويل على العقل والذوق والتعويل على الجريان يمنة ويسرة والتعويل على ما عليه الإنسان والتعويل على كل هذه الأشياء التي يتشبث بها الناس، فإن الأمر أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فإن من لم ينور الله قلبه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، أو كما قال رحمه الله. إذن فكل شيء أردت أن تحسن فهمه وتصوره أي شيء يعرض لك ارجعه إلى منبته وإلى أصله، ثم انظر كيف جرى وكيف سرى حتى انتهى إليك كما انتهى إليه، سواء كان حقا أو باطلا، سواء كانت سنة أو بدعة. فإن البدعة كذلك لن تستطيع أن تعرف مقدار ضررها وأن تعرف حقيقتها إلا إذا أرجعتها إلى الأصل الذي كانت منه. ومن هنا يخطئ كثير من الناس حين يحكمون على أواخر الأشياء كما تنتهي إليه، يصطحبون في حكمهم هذا ظواهر من الأمور الشكلية أو الصورية، وقد يكون في أحيانا كثيرة أمور ذوقية ووجدية. فإذا رأوا الشيء ينتهي إليهم بسمت حسن وبأخلاق حسنة وبتلاوة للقرآن حكموا على هذا الذي أطل عليهم يبكي حين يقرأ القرآن ويتعبد، حكموا عليه بأنه فيه خير عظيم. وما هو اعتقاده؟ وما هو مذهبه؟ وما الذي يدعو إليه؟ ما مشربه؟ ما عقيدته؟ كيف حكمت هذا الحكم؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذه الأحكام. لماذا؟ لأن الإنسان عاطفي بطبعه، الإنسان عواطف، فمن أحسن إليه بالقول أو بالخلق فإنه يأسره. لماذا؟ لأن الإنسان في أصله طيب. الإنسان الله تبارك وتعالى حين هيأه وخلقه ليكون عبدا له تبارك وتعالى جعل الأصل فيه الطيب والفطرة، ولم يجعل الأصل فيه الشر، خلافا للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بمصانعة العدو الإنسي وبالصبر على أذاه، لأنه قد يرده أصله الطيب إلى ما جبر عليه. أما الشيطان فلا حيلة معه، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في إلا الفرار إلى الله جل وعلا والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شره. أما الإنسان فإذا صبرت سمعه فإنه قد يرده ما جبل عليه أصلا مما هو مهيأ له من عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك رد الله عز وجل على الملائكة حين قاسوا الإنسان بالجن الموجودون على الأرض في أنهم لن يقوموا بما وكل إليهم من تقوى الله تبارك وتعالى وعبادته، فقال الملائكة لله جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قاس الملائكة، رأوا أن هذا الإنسي إذا استخلف في الأرض فإنه سيصنع صنيع من قبله من الجن الذين عاثوا في الأرض فسادا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال لهم الله؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن هؤلاء منهم من اصطفيته لذكري، ومن اصطفيته لأن أكون إلهه الحق، بحيث أنه يجعلني نصب عينيه يوحدني ويمجدني ويعبدني فيكون حقا علي أن أنصره إلى آخره، ما وعد الله عز وجل به عباده المتقين. إذن فإذا أردنا أن نحكم على الشيء فالله تبارك وتعالى قد أعطانا عقول وأرسل إلينا رسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نجاهد في أن نصل إلى الحق الذي أنزل. لا يكفي أبدا أن يكون هذا الذي أمامنا أو القول الذي يقال أمامنا منسوب إلى الإسلام حتى نسلم له، فإن الشرع وإن الكتاب وإن السنة قد بين فيها أنه سيكون أقوام حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو خرجوا منها، المقصود فيهم وفيهم، فيهم من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي الثنتان والسبعون فرقة، وفيهم من يمرق خارجها وإن كان لا يزال ينتمي لها وينتسب إلى قرآنها ويزعم الإيمان بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقوله الحق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يكون أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأقوام، يكون أقوام يقرؤون القرآن، يصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني إذا قارنت صلاتك بصلاتهم تقول إيش أنا ألعب، حتى لو كنت تصلي الخمس في الجماعة، حتى لو كنت تصلي الرواتب، حتى لو كنت تتنفل ما شاء الله، فإنك تجد أنك تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم. يقرؤون القرآن، يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، لكن ما حالهم؟ هذا الظاهر هل يكفي في الحكم على أنهم على الحق؟ لا، لا يكفي، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالمقصود أن من المفيد لطالب الحق المتنسك المؤمن المريد الخير والنجاة لنفسه أنه إذا أراد أن يحكم على شيء أن يستعمل ما حباه الله تبارك وتعالى من الأسباب الطبعية، وهي أن يتأمل وأن يستعمل وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يرجع الأمور إلى منابتها وأصولها، فإن ذلك مما يعين جدا على أنك تبني أمورك على يعني أمر متين. ومن هنا فالشيخ رحمه الله تعالى لا يعلن ببداءته ببسم الله الرحمن الرحيم أنه يحرم على المصنف أن يبتدئ بالثناء على الله تبارك وتعالى أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يريد أن يلفت الأنظار والانتباه، يا مسلمون ارجعوا إلى الأمر الأول، انظروا كيف كان الناس قبل أن يفترق الناس، لأن المكلف إذا رجع هناك وأحسن الرجوع إلى مصادر العلم هناك فإنه يكون قد ابتدأ البداية الصحيحة، يكون قد ابتدأ البداية الصحيحة. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى وقد سمى رسالته كما قلنا الثلاثة الأصول، ويريد رحمه الله تعالى أركان الإيمان الثلاثة الكبرى، وهي الإيمان بالله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإيمان بالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قبل أن يحصل أو أن يفضي إلى هذا المقصود فإنه رحمه الله تعالى جعل بيننا وبين مقصوده، لأن بيننا وبين مقصوده من السؤال عن الثلاثة الأصول مطلبين، المطلب الأول الذي قرأناه اليوم، ثم يأتي مطلب ثاني ثم يصير إلى المقصود. فلماذا الشيخ رحمه الله تعالى سيتضح لنا لماذا الشيخ وسط هذين المطلبين بين مقصوده من ذكر الثلاثة أصول وبين هذه المسألة هنا، ثم بين المسألة الوسطى. هذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى الأربع مسائل التي لفت الأنظار إليها بقوة بأسلوبه المهذب الرحيم الذي وصفه أهل العلم بأن أسلوبه رحمه الله دال على حسن قصده، فإنه رحمه الله كان يبتدئ بفعل الأمر دائما في مخاطباته أو كثير منها يقول اعلم اعلم، فهذا الأمر بقوة يدل على أنه حريص، ثم يقول رحمك الله فيدل على شفقته بالمخاطب وإرادته للخير له. فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الأربع مسائل لو أردنا أن نضع لها عنوانا يليق بعقول أبناء الزمان وحاجتهم، فإننا نضع لها عنوان، وإن كنا في حذر حال ابتدائنا بشيء خشية أن تنجرف أقدامنا فنتشبه بأهل هذا الزمان الذين ينشئون الكلام إنشاء ولا يرجعون ولا يعولون فيما يبتدئونه من الكلام إلى من سبقهم من سلفهم، فيقتصرون في كلامهم على حدود ما نطق به أهل العلم، ولكن الحاجة الشرعية الضرورية تجعلنا نتنزل راجين من الله تبارك وتعالى أن لا نزل وأن لا نضل وأن نسدد حتى ننصح لدعوة السنة أمام ما يعتريها من هجمات شرسة في الداخل والخارج، والتي تريد أن تجتال المسلمين عن دعوة السنة وتريد أن تضلهم ضلالا بعيدا. فأقول لو أردنا أن نضع عنوان لهذه الأربع مسائل فنقول المنهج الشرعي الإصلاحي للمسلم والمجتمع. يعني أنت إذا تأملت في هذه الأربع: العلم، العمل بالعلم، الدعوة إلى العلم الذي تتعلمه، الصبر، الصبر على تقوى الله عز وجل، الصبر عن معصية الله، الصبر على مقادير الله، فإنك تجد أن هذه الأمور يصح أن تكون منهاجا وطريقا لكل مسلم أيا ما كان موقعه أو وضعه أو سنه، فيكون قد قام بما وجب عليه وما يحسن منه، فيكون صالحا مصلحا هاديا مهديا. هذه الأربع مسائل يصلح أن يضعها الأمير نصب عينيه ويعمل بها، والوزير والطبيب والمهندس وإلى آخر كل أحد، حتى الذي يخبز الخبز، فإنه إذا وضع هذه أمام عينيه فتعلم ما يلزمه ثم عمل به ثم دعوا إليه ثم صبر، يكون قد أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه، يكون قد أدى ما عليه، إذا مات على خير ولا على شر، يدخل الجنة إن شاء الله أو لا يدخل، ينجو من النار، يرضى عنه الله صالحا مصلحا. فهذا منهج عظيم، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذا المنهج ثم بعد ذلك يستدل عليه بآية أو سورة والعصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة دالة على مطلب الشيخ، والشيخ رحمه الله كما قلنا وضع هذه المسألة أول الأمر قبل أن يرجعنا بعد ذلك إلى بحث الثلاثة أصول التي من أجلها صنف الرسالة، لأن الإنسان دائما الإنسان بطبيعته وما فطره الله تبارك وتعالى يتصور الشيء ثم بعد ذلك يريد الطريقة العملية حتى يقوم بهذا الشيء الذي تصوره. فيقولون الفكرة هي أول الأمور وجودا، هي أمور الأمور وجودا وآخرها أيضا وجودا، فالفكرة أول شيء، ثم الإنسان بعد ذلك بعد ما يفكر في الشيء الذي يريد. أنت مثلا تتصور أمامك السنين، أنت الآن مثلا طالب، تتصور أنا الآن أطلب وأخذ شهادة وفي نفس الوقت أحرص على ديني وأتعلم الدين، ثم بعد هكذا تتصور الأمور، ثم يعني أمامك تصور لمستقبلك، والله أعلم إن كان يتحقق ما تشتهي وتريد أم لا يتحقق. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله هي أفضل ما استفاد. المقصود، فالشيخ رحمه الله أراد أن يضع أمام الناس كلهم من المكلفين المسلمين العلماء وغيرهم طريق، هذا الطريق. تريد أن تصلح نفسك؟ اسلك هذا الطريق. تريد أن تصلح غيرك؟ اسلك هذا الطريق. ابني أمرك ودينك وفهمك لطريقة الإصلاح الشرعية المحمدية على هذه الأصول: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر. طريق واضح أم ليس بواضح؟ أوضح من الشمس، أوضح من الشمس نفسها، لأن الشمس تغيب بالليل، أما هذا ما يغيب لا في الليل ولا في النهار. طريق واضح جدا. ولذلك فأنت تجد أن المتهوكون ممن يزعمون أنهم يناهضون الكفار ويجاهدونهم وإلى غير ذلك، من كثير بل الأكثر ممن يزعم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اليوم، فتجد من كثرة انشغالهم بالدنيا وبما عليه أهل الدنيا تأثروا بالكفار وبطرقهم في التفكير وبطرقهم في بناء أمورهم، فتجدهم يريد أحدهم من كثرة ممارستهم ومتابعتهم للكفار ولحياتهم وتفاعلهم مع واقعهم المزري، تجدهم في نهاية الأمر ماذا يقولون؟ يقولون نريد أن يكون للمسلم وللحركة الإسلامية وللجماعة الإسلامية وأن يكون لهم برنامج، أن يكون خطة، هكذا فقط نجلس هكذا نتعلم الدين وانت تمضي وانت تروح وكذا، ايش بينا؟ لازم نصنع شيء، لازم، وأين البرنامج؟ فأخذوا ما عليه الكفار، لأن الكفار ليس لهم هم إلا صلاح دنياهم، لا يفكرون في إصلاح أخراهم، ولذلك يتنازلون حتى عن دينهم. ما في بأس، أنت مسلم، أنت يهودي، أنت بوذي، المهم أن نجتمع على الديمقراطية. طيب، وشريعة الله ودين الله عز وجل الذي يجب أن تبنى عليه الدول كما يبنى عليه الفرد، أين ذلك؟ لا التفات لهم. فبرامجهم مبنية على أمور عملية تليق بمطالبهم الدنيئة، وهي التطلع إلى الحياة الدنيا والمشاريع التي فيها. فهؤلاء تأثروا بهم، ويا ليت لو أنهم تأثروا بالكفار وتشبهوا بهم فقط، لا، ليس هذا فحسب، بل إنهم فوق ما تأثروا وتشبهوا بالكفار في طرق إصلاحهم، فإنهم في الوقت ذاته عالبوا طريقة أهل العلم وظنوا فيها النقص، وظنوا فيها أنها لا تفي بمطالب الأمة وطموحاتها. وفي هذا يقول قائلهم، يعني الآن مثلا كنت راجع في بعض شروح ثلاثة الأصول، فوقفت مثلا على يعني عبارة جميلة عظيمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى يعني في صدد بيان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعمل بالعلم والدعوة إليه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومجالات الدعوة كثيرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم. تأمل معي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أريد منك أنك تتأمل معي، ثم سأقرأ لك كلام آخر عارض به هذا الكلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا، فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر إلى رئيس من رؤساء الجماعات الإسلامية، أعني عبد الرحمن عبد الخالق رئيس جمعية التراث الإسلامي، رئيس لجنة البحث العلمي فيها، يقول، انظر ماذا يقول. أنت الآن سمعت كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن عثيمين واضح، إذا أردتم أن أعيده أعيده. يقول هذا الرجل، وقارن معي، يقول: ونجد بعض هؤلاء قد لا يمارس من أساليب الدعوة إلا مجرد نشر كتاب أو إلقاء درس، ويظن أنه سيخرج اليهود من أرض الإسلام ويقيم شريعة الله في الأرض ويحمي ديار الإسلام من المنافقين والفجار. وهؤلاء يعني يطعن على الذين يقتصرون على ذكر هذه الوسائل ويظنون أن فيها الخير للأمة، يقول: وهؤلاء إلى جانب محاربتهم لسنن الله الكونية ومجافاتهم لسنة الرسول القولية والعملية وجهلهم بالسيرة والتاريخ بل بالبديهيات، فهم مع ذلك، انظر ماذا يصفهم، فهم مع ذلك ترثارون متشدقون، قد يعلمون في قرارة أنفسهم أن الدين لا ينصر إلا بجهاد للكفار والمنافقين، وأن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بخطة ونظام وإمارة وقيادة، ولكنهم يغطون قعودهم بتلك الثرثرة الفارغة، كقولهم: إن الوقت غير مهيأ، وإن من السياسة ترك السياسة. هاي عبارة من؟ هاي في عبارة الألباني رحمه الله: إن من السياسة ترك السياسة، ثرثرة، يصفها بالثرثرة، يعني لا حياء من خالق ولا من مخلوقين ولا من سلفين ولا من شيء، هكذا طعن ومحاربة لمذهب أهل السنة. يقول: وإن من السياسة ترك السياسة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد، يعني يسخر من هذا التصور وهذا الفهم، وأن إيجاد الأمة يجب أن يكون قبل وجود القائد إلى آخره. هذه الثرثرات الفارغة التي لا يراد من ورائها إلا القعود عن نصرة الدين وتعليق أمل المسلمين بأسباب يعلم كل أحد أن الله لم يرتب عليها وحدها نصر الدين ولا هزيمة الكافرين. فالمقصود أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ رسالة ثلاثة الأصول بالطريق الذي يجب على كل مسلم من ناحية الإصلاح الديني الشرعي العلمي أن يسلكه. أما كون صلاح الدنيا كلها فهذا أمر يرجع إلى أسباب غير العلم، لكن الذي بيد كل مكلف مسؤوليته الشخصية والعلم، وأما الأمور الأخرى فكل بحسبه. فالسلطنة ليست بيد المسلم ولا يجوز له أن ينازعها أهلها إذا كانوا مسلمين، والمال ليس للإنسان أن يسأل الناس أموالهم حتى ينصر الدين، والجهاد مشروط بشروط شرعية. فالمقصود أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته حتى يضع لنا مبينا، ولا أقول يضع لنا ولكن أقول حتى يوضح لنا ما جاء في القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطريق الشرعي في إصلاح الإنسان المسلم لنفسه ولمجتمعه. ويعيب، وهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما معنا هنا يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، ثم يقول: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه تأتي. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الدليل، يقول: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول هذا الرجل عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: ولو بقي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب معلما على نمط معلم اليوم وشيخا في بلدته حريملة أو في الدرعية التي رحل إليها، وقنع بأن يكون شيخا في مسجد ومعلما في حلقة، لكان العالم الإسلامي اليوم قد عمه الخراب والدمار والشرك والبور. طيب هذا مذهب الشيخ، هل عند الشيخ غير هذا المذهب الذي ذكره هنا؟ هل هو يسلك مسلك الجماعات التي تظهر شيئا وتخفي شيئا؟ الشيخ رحمه الله دعا إلى الحق الذي تعلمه وأنكر على قومه ما خالفه، فشاء الله تبارك وتعالى أن ينصره بعد أن قام بالبيان بسيف السلطان، فقيض له الله تبارك وتعالى سيف السلطان يقوم معه، ومن هنا نهضت دعوته نهضة أقوى، إذ اقترن مع السيف الناصر البيان الظاهر، فاجتمع الأمرين فحصل هذه النهضة العظيمة المباركة التي عمت خيراتها وأنوارها الجزيرة العربية كلها. هذه الجزيرة العربية قبل 300 عام لم تكن تفرق عن أي مكان من أمصار المسلمين اليوم. شرك بالله تبارك وتعالى، دعاء لغير الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهجورة لا يعمل بها ولا يحكم بها، هدي السلف الصالح مرفوض، إلى غير ذلك. بل بلغ من التفرق الناس في هذه الجزيرة إلى أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الحرام كان يصلى فيه أربع جماعات، أربع جماعات، المسلمون متفرقون في المسجد الذي يجمعهم جميعا. فكانت الأحوال أحوال شر وأحوال سوء، وكان الناس يقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا وما كان. فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم مثل أي عالم، ماذا صنع؟ قام بالحق ونهض به صادقا مخلصا محتسبا، فاستجاب الناس لدعوته، ثم قيض الله تبارك وتعالى له هذا الرجل الذي اسمه محمد بن سعود، فقام معه بالسيف مناصرا له مدافعا له، فحصل ما حصل من نصر دعوته رحمه الله تعالى، وحصل هذا الخير. حتى كان يقول شيخنا محمد أمان رحمه الله تعالى، كان يقول أن دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم تؤتي أكلها وثمارها، ولم ينتفع بكتب شيخ الإسلام إلا بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب أئمة السنة طبعت ونشرت وعلمت وكذا بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهل يوجد في القرون المتأخرة دولة قامت إسلامية قامت تحكم الشريعة إلا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ فلو كان الدليل على صدق دعوة ما هو قيام دولة لكان أولى يعني هذا الاستدلال أن ينصب بمنهج السلف الصالح في الإصلاح، لأنه هو الذي قامت عليه دولة تحكم الشريعة. أما الطرق الملتوية التي تسلكها الأحزاب فإنها لا ينبني عليها إلا ضياع الدين وتحريف الإسلام. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ابتدأ بهذه الأربع المسائل حتى يبين للمكلف المسلم الطريق الشرعي الصحيح الذي يسلكه إذا أراد خير نفسه أو غيره. طريق العلم بحسبك، هناك علم فرض عين فرض كفاية، إذا أردت أن تنصر الأمة وتنصر قضاياها عليك أن تتخصص بالعلوم الشرعية، ما تستطيع خذ كفايتك بحسب حالك وأنت صالح ومصلح في مكانك. كل إنسان يقوم بمهمته وكل إنسان يقوم بما قدر الله عز وجل له، كما قال الله تبارك وتعالى وسالت أودية بقدرها. الأمر الثاني العمل بالعلم، لأن العلم ينادي بالعمل، فعنوان الصدق العمل بهذا العلم، وعنوان الصدق في العلم والعمل هو أن تلتزم لوازم الحق والسنة. إذا وقع لازم من لوازم الحق والسنة علمي أو عملي يقتضي الفرقان، فهنا ينبغي أن تؤثر ما عند الله تبارك وتعالى، وأن تقدم برهان الصدق ما دام ذلك في قدرتك، وما دام ذلك في حدود علمك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تخون الله وتخون أمانة السنة في الوقت الذي تحتاج إليك دعوة السنة حتى للدعاء الصادق، فإن الله تبارك وتعالى سيجازيك بمقدار خيانتك. فالمقصود الدعوة إلى هذا العلم الذي تتعلمه بحسبك. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الأذى هذا لا بد أن ينال كل أحد، يعني لن تكمل الدنيا لأحد على الدوام في كل شيء كما يشتهي، هذا ما يحصل لأحد البتة. ولذلك فمن الطرائف هنا أن يعني الذين استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بهما وهم الشافعي رحمه الله والبخاري رحمه الله تعالى، فالشافعي والبخاري كلاهما تيتم وهو صغير، مات أبوه وهو صغير، يعني ترعرع في غير كنف والده، يعني بلي بمصيبة موت أبيه، الشافعي والبخاري كلاهما الذين صدرت بهما الرسالة، هل ضرهما ذلك شيء في أمر دينهما؟ ما ضرهما بشيء. فهذا يدل على أن ما يصاب به الإنسان من نقص أو بلاء أو امتحان فإن ذلك لا يؤثر في الإيمان ولا يؤثر في الدين، فالدين والإيمان يستطيع كل إنسان يوفقه الله تبارك وتعالى أن يضرب فيه بسهم وأن يسلك مسلك التقوى والتدين، فإن هذا غير محجور على أي أسباب غير أن يوفق الله تبارك وتعالى العبد ويهديه. فالمقصود أنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى بسورة والعصر، فقال الله تبارك وتعالى والعصر، وهذا قسم بمطلق الزمان، والله تبارك وتعالى هو الصادق وكل كلامه صدق، ولا يلزم أن يقسم على شيء حتى يكون صدقا، ولكن من رحمته بعباده ومن كمال حكمته وعلمه أنه يقسم بمن شاء من مخلوقاته العظيمة حتى يزيد في يقين المؤمنين ويوطن قلوبهم على قبول الحق الذي جاء به كلامه تبارك وتعالى. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي مطلق جنس الإنسان مآله إلى الخسران، كل إنسان خاسر، هذه قضية مسلمة لم يستثن منها إلا الذين آمنوا، وهذا يلزم أن يعلموا ما يؤمنوا به وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك تواردت كلمات الأئمة في تعظيم هذه السورة، مثل قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وهناك عبارات أخرى لعدد من الأئمة مشابهة لمقولة الشافعي، كابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة مطابقة لهذه ومؤكدة لها. فلماذا؟ لأن هذه السورة توضح للمسلم ما الذي ينبغي له في صلاح نفسه وفي صلاح غيره، فإذا سلك هذا المسلك الصحيح فإنه يكون خيرا لنفسه ولغيره. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طبعا هنا مسألة أو مسألتين مهمتين جدا، لأن الشيخ هنا قال العلم، الشيخ رحمه الله تعالى قال العلم، فنريد أن نعرف مقصود الشيخ بلفظة العلم هنا. أي العلم يقصد؟ أي العلم؟ العلم هنا في حقنا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب والسنة. العلم الذي تقوم به الحجة على المكلفين كلهم، والذين يجب عليهم أن يبنوا أمورهم عليه كما تقوم عليهم الحجة به، هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به هو العلم، فحقيقة العلم الذي تقوم به حجة الله تبارك وتعالى على عباده، حقيقة هذا العلم بالنسبة لنا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاءنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلم الذي أقيمت به الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحي. ولذلك فالذي ينبغي على المكلف أن يتعرف عليه وأن يبني إيمانه بالله وبغير الله عز وجل مما أخبر به عليه، يبني على ماذا؟ يبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك شيء بين المكلف وبين هذا العلم، يعني كمصدر للتلقي الذي تقوم به الحجة على العبد، والذي يجب أن يؤمن به هو ما فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك ففيه تفصيل، ولكن الأصل في العلم المقصود هنا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة قد تبدو لأول وهلة للناظر أو للمستمع أنها بدهية، لكن في الحقيقة أنها عظيمة جدا، عظيمة جدا. لماذا؟ لأن من أحسن اعتقادها وفهمها وبنى أمره عليها فيكون قد بنى أصل إيمانه على الركن الوثيق، فلم يجعل بينه وبين اعتقاد قلبه شيئا غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة على بداهتها للمسلم حين يسمعها قد خالف فيها جمهور أهل البدع من المتكلمين وغيرهم. فعند المتكلمين أن يعني جمهور المتكلمين، طبعا نحن عندنا غلاة المتكلمين معتزلة وجهمية ومن شايعهم في هذا الزمن مثل غزالي وهويدي وإلى آخره، وعندنا عموم المتكلمين، وعندنا المتصوفة الصوفية. فالصوفية مبنى إيمانهم ليس على هذه القضية، ليس على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يحتقرون هذه المسألة، حتى يقول بعض العلماء أنهم زاره بعض الصوفية فوجدوا عنده أوراق وقراطيس فهجروه وخرجوا من عنده. فمن شدة تعلقهم بأمر التعبد والذوق كدليل على المكاشفة ودليل على حصول العلم والإيمان، زهدوا في كل سواد في بياض، حتى يقول قائلهم: إن علمنا يؤخذ عن الخرق ولا يؤخذ عن الورق. علمهم يؤخذ عن الخرق، يعني إيش؟ الزهادة والهيام بالوجه مثل البوذية والهنادك وكذا. فمبنى علمهم ليس على الوحي، فهذه مسألة خطيرة لا تستهين بها، انتبه إليها، التفت بقلبك إليها بقوة، واسأل الله عز وجل أن يجعل قلبك مبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خلائق لا يحصون قد ظلوا في هذه المسألة البدهية، وأما المتكلمون فمذاهبهم شتى، وجماعها ثلاثة مذاهب. فعندهم أن أصل العلم هو إما النظر، ويقصدون به النظر العقلي بحسب منطقهم، ها، وإما الشك، وإما القصد إلى النظر. ثلاثة مذاهب لأرباب المتكلمين. فهنا لما ذكرنا الضد، أنا أول ما ذكرت المسألة وقلت العلم ومسألة تلقي العلم ومصدر تلقي العلم، ها، وأن العلم يبنى على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يقول القائل وما شأنه بهذه المسألة، ليش يعني؟ فلما ذكرت الضد اتضح لكم عظم هذه المسألة وأهميتها، فبضدها تتمايز الأشياء. فانتبه لهذه المسألة، فإنها مفترق طرق بين البدعة والسنة، بين الحق والباطل. ولذلك أحب أن تنقلوا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة المهمة، ألقنكم إياه. يقول رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. وذلك، يقول رحمه الله تعالى، وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله، أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، ففيه الحق والباطل. إحنا مأمورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالرسل الآخرين، ونؤمن بأن الله عز وجل أوحى إليهم مثلما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولكن ما الذي يلزمنا نحن؟ يلزمنا ما جاء من طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كفينا المؤنة من جهته بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله على هذه الأمة المباركة. فيقول رحمه الله: فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول. طبعا عبارات رحمه الله كل لفظة منها تحتاج تدبر. يقول: وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل في الإجماع هدي السلف الصالح، لأن الكتاب والسنة قد أمرنا باتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وسنأتي إلى مزيد تفصيل إن شاء الله في هذه المسألة. يقول: وهي مبنية على أصلين، يعني هذه المقدمة من الكتاب والسنة والإجماع بإزائها لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات، هذا في كمصدر معلومات، الشيخ هنا يتكلم عن مصدر معلومات، وإلا فبإزائه أيضا لقوم آخرين طريقة النظر التي هي طريقة المتكلمين، لأنهم لا يستقون من الكتاب والسنة. يقول: وهي مبنية على أصلين، هذا الكلام المتقدم يقول مبني على أصلين، أحدهما أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والثاني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه. إذن عندي أولا إثبات أن هذا جاء به الرسول، فإذا ثبت أن هذا جاء به الرسول ماذا وجب؟ أن نتبعه. اتباعه صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق. ثم يبين المنحرفين في هذه الأبواب، وأنا أقرأ بشكل سريع لأن ليس هذا يعني موضوع التدقيق في ذلك. يقول وقد دخل في ذلك طوائف من المتكلمة، وهنا اسمع الشيخ تقسيمه لعموم الطوائف، لأنك أنت ما تستطيع مهما أوتيت من عقل ها ومهما أوتيت من وقت لو أردت أن تدرس طائفة واحدة، يعني الآن لو أردت أن تدرس طائفة واحدة من نشأة خلال 25 سنة مثلا لمضت أو 40 سنة، يعني مثلا تراث أو قطبيين أو غيرهم، لو أردت أن تدرس هذه الحركات وأنت طالب علم ومتمكن وعندك مصادر وعندك حسن نظر وعندك معرفة بأصول الفرق القديمة وإلى غير ذلك، تحتاج أوقات وكذا حتى. فهنا الشيخ يختصر لك، يذكر لك أصول الباطل مجملا ويعرفك الحق، فأنت تستطيع أن تسلك مسلك الحق، لأن هذا هو المراد لذاته، هذا هو المراد لذاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما استفدناها من الشيخ أو شيخنا فلاح إسماعيل، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرجعه لنا ناطقا بالحق معلما له مسددا موفقا جزاه الله عنا خير الجزاء. فيقول الشيخ حفظه الله وشفاه الله عز وجل، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حدث بحديث الافتراق، فبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة، قال صلى الله عليه وسلم في الشر وفي الضلال وفي الباطل، قال كلها إيش؟ في النار. طيب تفصيلها وين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الطائفة الحقة قال إلا واحدة أخذ يبينها صلى الله عليه وسلم، قال هي الجماعة، هي من كان على مثل ما عليه أصحابي، هم أناس قليلون صالحون في أناس كثير، من يعصي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبينهم ويوضحهم، لأن هذا هو المقصود لذاته، النجاة المقصود لذاته واتباع الحق ومعرفته. أما الشر ها؟ فنعرفه من أجل ماذا؟ من أجل أن نتوقاه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن من الفقه في الدين أن أعرف ما هو مراد لذاته مما هو مراد لغيره، فإن هذا من الفقه. فالمقصود أنا أقرأ يعني بشكل سريع طوائف اللي ذكرها الشيخ في هذه المسألة حتى يتضح الضلال بإجمال. فيقول وقد دخل في ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة، أهل السلطنة اللي يظنون أن صلاح الدنيا ما يصير إلا لازم بالسلطان، ويسعون ليلهم ونهارهم عشان السلطان عشان يصلحون فيه، فيقع نصفهم في أكل الدنيا حين يصلون، والنصف الآخر يحرفون الدين، والنصف بقي نصف لأنه قسمهم أثلاث إذن، والباقي ها يصيرون مطية للسلاطين في تحقيق أغراضهم، يركب السلاطين الذين لا يحكمون شريعة الله على أكتافهم لتحقيق مآربهم. ماذا استفدنا؟ استفدنا شيء؟ الدين استفاد؟ فالمقصود والمتأمرة والمتصوفة. إذن ذكر هنا الشيخ أربع طوائف مجملة عامة، انتبه إليها فإنه يكررها في مواضع. يقول من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة، ثم يبين لك العلة فيشفيك رحمه الله تعالى، يشفيك شفاء يعني عجيبا رحمة الله عليه. يقول إما بناء، يعني هؤلاء يخلون في بناء علمهم على غير الحق من جهات. يقول إما بناء على نوع تقصير بالرسالة جهل، ما يطلب العلم ويريد أن يستعجل الثمار عياذا بالله. يقول وإما بناء على نوع تفضل عليها، يعني أنت شيخ في مسجد شو معرفك أنت، ما تعرف هذا وما تعرف كذا، احتقار للطرق الشرعية، لأنه هو ما شاء الله المتنور العصراني الذي يعيش العصر ويستشرف آفاق وخذ من الحكي. وإما بناء على نوع تفضل عليها، وإما على عين إعراض عنها لأنه يضيق. وهذا يذكرني بحلقة كنا نقرأ فيها في كتاب التوحيد في مسجد، وكان رجل محب للقرآن ومحب للإيمان، فلما رآنا متحلقين ظن أننا نقرأ قرآنا، فلما جاء من الغد بعد صلاة الصبح يريد أن يحضر معنا وأن يؤازرنا أو إلى غير ذلك من مقصده الحسن، فلما رأى أننا نقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب نفض الكتاب وقام، ما استطاع حتى أن يجامل مع لباقته، أعرفه شخصيا لبق، لكن ما استطاع. لماذا نفر هذه النفرة؟ لأنه يعتقد أن هذا إيش هذا؟ يعني احتقار للطرق الشرعية. الجماعات السياسية جعلتهم يحقرون طرق أهل العلم ويزهدون فيها ويعتقدون أنها لا توافق هذا الحاضر ولا تستطيع أن تصنع شيء، مع العلم أن ما هم فيه من خير في دينهم إنما سببه أهل العلم. فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس فيهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول وإما على عين إعراض عنها، وإما على أنها هذه صعبة، وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير كالفروع مثلا دون الأصول العقلية إلى آخره. طبعا كلامه هذا موجود أتي بالمصدر. نقل آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العلم، وهي مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن حتى الكفار يهود بوذ إلى آخره، إذا أردت أن تدعوهم بماذا؟ تدعوهم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يقول لك لا، ما هو ما يقبل منك، كيف تدعوه بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما لي علاقة يقبل ما يقبل، هذه الحجة اللي بين يدي، هذه قوتي، هذا إيماني، هذا ديني، انظر فيه، إن قبلته وإلا فأنت لست بمسلم إذا لم يقبل الإيمان. لكن أن أستدل عليه بحجج عقلانية وغيرها ثم ينتهي به الأمر إلى أن يؤمن بالربوبية التي هو أصلا كان يؤمن بها، ماذا صنعنا؟ لا ما صنعنا شيء، نفخ في قربة مخروقة، ما في فايدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في مسألة العلم، يقول رحمه الله قاعدة أولية، أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله، أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا، أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أمرت أن أقاتل الناس تدعوهم من إيش؟ أشهد الله على طول. هذا هو المبنى الدعوة، هذا مبنى الدين، هذا مبنى الإيمان، ما في شيء ثاني، لا ذوق لا وجد لا كلام لا أدلة عقلية لا إلى غير ذلك، كلها طرق ضلال. مو السلطنة، لأنه ما نستطيع أن نحكم الشريعة إلا بالسلطنة، وإلا بالحاكمية. ثم بعد ذلك إذا انتهينا إلى الحاكمية هذه مشكلة. وقال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، هداه لماذا؟ بما أوحى إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول رحمه الله تعالى أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته، هي آياته، هي الدليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله التي يستلزم العلم بها، العلم به كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه كذا وكذا إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى أيضا ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثير جدا، يعني في القرآن، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن فيه مدح كثير وثناء على القرآن وعلى أنه يهدى به. فإذا كان كل هذه الأوصاف للقرآن فمعناها أنه هو ينبوع الهدى، هو أصل العلم، هو الذي يبنى عليه العلم. يقول الشيخ أيضا رحمه الله تعالى وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير، كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول رحمه الله تعالى ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بعد كتاب بدء الوحي في البخاري أتبعه بكتاب الإيمان. خلاص جاءك الوحي، جاءتك رسالات الله، إنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستسمعون وسيسمع منكم وسيسمع ممن سيسمع منك. سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب علينا؟ التسليم، نبني أمرنا وإيماننا وديننا على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن وفي كل أمر. يقول ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بعد الإيمان والتسليم أيش؟ ثم كتاب العلم الذي هو تفاصيل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو معرفة، يقول الشيخ، ما جاء به. يقول رحمه الله في وصف تصنيف البخاري يقول فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدى إلى آخر كلامه رحمه الله. وأنا إن شاء الله تعالى أحاول في الدرس القادم أن أجمع لكم بعض النقول في هذه المسألة والمسألة التي تليها، لأن المسألة التي تلي مسألتنا هذه، لأننا إذا عرفنا العلم وعرفنا ما يبنى عليه العلم والفرقان وعرفنا ما يبنى عليه الدين والإيمان فيحسن بنا أن نعرف صفة هذا العلم. وصفته أعني من جهة كماله، أعني قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبعد أن عرفنا الآن المصدر الذي ننهل منه الحق والخير المحض، فبعد ذلك نعرف صفة هذا العلم وأنه كامل لا نقص فيه ولا زيادة، وأن الله عز وجل بحمده تبارك وتعالى لم يحوجنا إلى أحد كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الرسالة العظيمة المشهورة للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي أسماها أو سماها الثلاث الأصول أو ثلاث الأصول. هذه الرسالة العظيمة أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر فيها أصل ما يصح به إيمان المكلف، وما يحصل به السؤال أول الأمر بعد خروج المكلف من الدنيا، فإنه يسأل عن هذه الثلاث: عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الشيخ أن تكون هذه تذكرة للمسلم في هذا الأمر المهم العظيم، وكان رحمه الله تعالى يكررها ويشيعها، والناس من بعده ويلقنونها عوام المسلمين. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكرر، لأنها إذا كررت استيقنتها القلوب، معنى كلامه، ووقعت في النفوس، وهذا يكون سببا وباعثا للاستقامة على ما فيها من معاني جليلة وعظيمة. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته هذه كعادة المصنفين من أهل العلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المعلوم أن البداءة رسائل العلم ببسم الله الرحمن الرحيم هي السنة الماضية في أهل العلم،
فالبخاري رحمه الله تعالى اقتصر عليها، وعبد الرزاق في مصنفه اقتصر عليها، والإمام أحمد في مسنده اقتصر عليها، وكذلك أبو داود في سننه، بل يقول الحافظ وعامة المصنفين من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه كانوا يبدأون تصنيفاتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا عنوان على أنهم يجرون هذه الرسائل والكتب التي يكتبونها مجرى الرسائل إلى أهل العلم، ودليلهم في هذا الأمر هو أمر الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك كان من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في أوائل مكاتباتهم، كما قال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتابه المعروف الأدب المفرد، قال فيه: باب بدء الرسائل أو مفتتح الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد فيه عن كبراء آل زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك يا عبد الله يا أمير المؤمنين معاوية من زيد بن ثابت. وكذلك روى عن الجريري أن الحسن سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: تلك صدور الرسائل. يقول الحافظ: ففي ذلك أن الكتب جرى عمل أهل العلم على البداءة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى أن الخطب والدروس ونحو ذلك تفتتح بالحمدلة والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل كتبه كما في كتابه إلى هرقل الذي رواه البخاري فإنه بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع بعد ذلك في المقصود. وأما في افتتاح خطبه ومواعظه وغير ذلك فكان يثني على الله عز وجل ويحمده تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاستدلال على ذلك بالأحاديث التي في الباب كحديث الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء وكل أمر يفتتح بغير ذكر الله أو بغير بسم الله فهو أبتر أو أقطع، فهذه الأحاديث كما قال الحافظ لا تخلو من مقال، وكما قال المحققين من أهل العلم. فالمصنف رحمه الله تعالى حين يبتدئ رسالته هذه فقط ببسم الله الرحمن الرحيم، مع العلم أن عامة أهل العلم من المصنفين في فنون العلم الشرعية بعد في السنين المتأخرة أو في مئات السنين المتأخرة أو فيما درج عليه أهل العلم، كما يعلم كل طالب يطالع في مفتتح الرسائل والكتب، فإنه يجد الصلاة والثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مشروع وغير منكر. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يذكر الناس في كل شأن بالأمر الأول، يريد أن يذكر الناس في كل شأن وفي كل صغير وكبير بالأمر الأول. لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وكان التابعون متوافرون، فماذا كان عليه الناس؟ يريد أن يلفت أنظار المكلفين والمسلمين إلى أن يتخطوا كل حدود هذه السنين وأن يرجعوا أمورهم إلى أصولها ومنابتها. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء مفتتحا، وجعل لكل مفتتح خاتمة، والمفاتيح هي عنوان الخواتم. المفاتيح هي عنوان الخواتم. ما معنى ذلك؟ إذا أردت أن تفهم هذا فتستطيع أن تفهمه مثلا من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. لماذا حاز هذا الشاب في جملة السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء، فمن هذه الأشياء أمور يتضح في التأمل فيها أنها أعمال شرعية وعبادات جليلة وعظيمة، وذلك مثل الرجل مثلا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جملتهم أنه دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا واضح هنا، يعني يوجد مقتضى ودافع إلى أن يعصي الله تبارك وتعالى، ثم تمكنه هذه المرأة الفاجرة وهي في الوصف على حسن وجمال، ثم يتمكن من الفعل تمكنا تاما، ثم لا يمنعه إلا خوف الله عز وجل. فلا شك أن هذا الخوف من الله تبارك وتعالى الذي وقع في قلبه وحجره وحجزه عن أن يعصي الله دل على كمال إيمانه وأنه متقرب إلى الله عز وجل بما استوجب به هذه المثوبة. ولكن هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى، فإنه من جملة ما يرجى له فضلا عن مجاهدته لنفسه وانتصاره عليها وهو في ريعان صباه، فإنه في جملة ذلك أنه يرجى له أن يعمر وأن يمتد في هذا الخير الذي ابتدأ حياته به. فأقول إن المفاتيح عنوان الخواتم، فكل شيء إذا ابتدأ به بداية صحيحة فإنه من الممكن أن يتمم وأن يكمل على هذا الأصل الصحيح. أما إذا كان هذا الشيء سواء كان معنويا اعتقاديا دينيا أو كان ماديا من سائر الأشياء والأسباب، إذا بني على أساس معوج وإذا بني على أصل غير صحيح، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما يصلح. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فالأصل وما يقوم عليه بناء الشيء هو أهم شيء، أهم شيء في الوجود، وأهم شيء أيضا من ناحية التصور والفهم. فإذا أردت أن تعرف السنة فارجع إلى منبعها الأول، وارجع إلى أصلها الأول، وارجع إلى ذاك الرعيل المبارك، وتأمل في سيرهم، وتأمل في فهمهم، وتأمل في هديهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه من أدمن النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة والتابعين انفتحت له أبواب الهدى. وأما التعويل على العقل والذوق والتعويل على الجريان يمنة ويسرة والتعويل على ما عليه الإنسان والتعويل على كل هذه الأشياء التي يتشبث بها الناس، فإن الأمر أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فإن من لم ينور الله قلبه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، أو كما قال رحمه الله. إذن فكل شيء أردت أن تحسن فهمه وتصوره، أي شيء يعرض لك ارجعه إلى منبته وإلى أصله، ثم انظر كيف جرى وكيف سرى حتى انتهى إليك كما انتهى إليه، سواء كان حقا أو باطلا، سواء كانت سنة أو بدعة. فإن البدعة كذلك لن تستطيع أن تعرف مقدار ضررها وأن تعرف حقيقتها إلا إذا أرجعتها إلى الأصل الذي كانت منه. ومن هنا يخطئ كثير من الناس حين يحكمون على أواخر الأشياء كما تنتهي إليه، يصطحبون في حكمهم هذا ظواهر من الأمور الشكلية أو الصورية، وقد يكون في أحيانا كثيرة أمور ذوقية ووجدية. فإذا رأوا الشيء ينتهي إليهم بسمت حسن وبأخلاق حسنة وبتلاوة للقرآن، حكموا على هذا الذي أطل عليهم يبكي حين يقرأ القرآن ويتعبد، حكموا عليه بأنه فيه خير عظيم. وما هو اعتقاده؟ وما هو مذهبه؟ وما الذي يدعو إليه؟ ما مشربه؟ ما عقيدته؟ كيف حكمت هذا الحكم؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذه الأحكام. لماذا؟ لأن الإنسان عاطفي بطبعه، الإنسان عواطف، فمن أحسن إليه بالقول أو بالخلق فإنه يأسره. لماذا؟ لأن الإنسان في أصله طيب. الإنسان الله تبارك وتعالى حين هيأه وخلقه ليكون عبدا له تبارك وتعالى جعل الأصل فيه الطيب والفطرة، ولم يجعل الأصل فيه الشر، خلافا للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بمصانعة العدو الإنسي وبالصبر على أذاه، لأنه قد يرده أصله الطيب إلى ما جبر عليه. أما الشيطان فلا حيلة معه، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في إلا الفرار إلى الله جل وعلا والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شره. أما الإنسان فإذا صبرت سمعه فإنه قد يرده ما جبل عليه أصلا مما هو مهيأ له من عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك رد الله عز وجل على الملائكة حين قاسوا الإنسان بالجن الموجودون على الأرض في أنهم لن يقوموا بما وكل إليهم من تقوى الله تبارك وتعالى وعبادته، فقال الملائكة لله جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قاس الملائكة، رأوا أن هذا الإنسي إذا استخلف في الأرض فإنه سيصنع صنيع من قبله من الجن الذين عاثوا في الأرض فسادا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال لهم الله؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن هؤلاء منهم من اصطفيته لذكري، ومن اصطفيته لأن أكون إلهه الحق، بحيث أنه يجعلني نصب عينيه يوحدني ويمجدني ويعبدني، فيكون حقا علي أن أنصره وأن إلى آخره، ما وعد الله عز وجل به عباده المتقين. إذن فإذا أردنا أن نحكم على الشيء فالله تبارك وتعالى قد أعطانا عقول وأرسل إلينا رسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نجاهد في أن نصل إلى الحق الذي أنزل. لا يكفي أبدا أن يكون هذا الذي أمامنا أو القول الذي يقال أمامنا منسوب إلى الإسلام حتى نسلم له، فإن الشرع وإن الكتاب وإن السنة قد بين فيها أنه سيكون أقوام، سيكون أقوام حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو خرجوا منها، المقصود فيهم وفيهم، فيهم من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الثنتان والسبعون فرقة، وفيهم من يمرق خارجها وإن كان لا يزال ينتمي لها وينتسب إلى قرآنها ويزعم الإيمان بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقوله الحق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يكون أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأقوام، يكون أقوام يقرؤون القرآن. يصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني إذا قارنت صلاتك بصلاتهم تقول إيش أنا ألعب. حتى لو كنت تصلي الخمس في الجماعة، حتى لو كنت تصلي الرواتب، حتى لو كنت تتنفل ما شاء الله، فإنك تجد أنك تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم. يقرؤون القرآن، يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، لكن ما حالهم؟ هذا الظاهر هل يكفي في الحكم على أنهم على الحق؟ لا، لا يكفي، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالمقصود أن من المفيد لطالب الحق المتنسك المؤمن المريد الخير والنجاة لنفسه أنه إذا أراد أن يحكم على شيء أن يستعمل ما حباه الله تبارك وتعالى من الأسباب الطبعية، وهي أن يتأمل وأن يستعمل وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يرجع الأمور إلى منابتها وأصولها، فإن ذلك مما يعين جدا على أنك تبني أمورك على يعني أمر متين. ومن هنا فالشيخ رحمه الله تعالى لا يعلن ببداءته ببسم الله الرحمن الرحيم أنه يحرم على المصنف أن يبتدئ بالثناء على الله تبارك وتعالى أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يريد أن يلفت الأنظار والانتباه، يا مسلمون ارجعوا إلى الأمر الأول، انظروا كيف كان الناس قبل أن يفترق الناس، لأن المكلف إذا رجع هناك وأحسن الرجوع إلى مصادر العلم هناك فإنه يكون قد ابتدأ البداية الصحيحة، يكون قد ابتدأ البداية الصحيحة. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى وقد سمى رسالته كما قلنا الثلاثة الأصول، ويريد رحمه الله تعالى أركان الإيمان الثلاثة الكبرى، وهي الإيمان بالله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإيمان بالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قبل أن يحصل أو أن يفضي إلى هذا المقصود، فإنه رحمه الله تعالى جعل بيننا وبين مقصوده، لأن بيننا وبين مقصوده من السؤال عن الثلاثة الأصول مطلبين، المطلب الأول الذي قرأناه اليوم، ثم يأتي مطلب ثاني ثم يصير إلى المقصود. فلماذا الشيخ رحمه الله تعالى سيتضح لنا لماذا الشيخ وسط هذين المطلبين بين مقصوده من ذكر الثلاثة أصول وبين هذه المسألة هنا، ثم بين المسألة الوسطى. هذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى الأربع مسائل التي لفت الأنظار إليها بقوة بأسلوبه المهذب الرحيم الذي وصفه أهل العلم بأن أسلوبه رحمه الله دال على حسن قصده، فإنه رحمه الله كان يبتدئ بفعل الأمر دائما في مخاطباته أو كثير منها، يقول اعلم اعلم، فهذا الأمر بقوة يدل على أنه حريص، ثم يقول رحمك الله فيدل على شفقته بالمخاطب وإرادته للخير له. فقال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الأربع مسائل لو أردنا أن نضع لها عنوانا يليق بعقول أبناء الزمان وحاجتهم، فإننا نضع لها عنوان وإن كنا في حذر حال ابتدائنا بشيء، خشية أن تنجرف أقدامنا فنتشبه بأهل هذا الزمان الذين ينشئون الكلام إنشاء ولا يرجعون ولا يعولون فيما يبتدئونه من الكلام إلى من سبقهم من سلفهم، يقتصرون في كلامهم على حدود ما نطق به أهل العلم، ولكن الحاجة الشرعية الضرورية تجعلنا نتنزل راجين من الله تبارك وتعالى أن لا نزل وأن لا نضل وأن نسدد حتى ننصح لدعوة السنة أمام ما يعتريها من هجمات شرسة في الداخل والخارج، والتي تريد أن تجتال المسلمين عن دعوة السنة وتريد أن تضلهم ضلالا بعيدا. فأقول لو أردنا أن نضع عنوان لهذه الأربع مسائل فنقول المنهج الشرعي الإصلاحي للمسلم والمجتمع. يعني أنت إذا تأملت في هذه الأربع، العلم، العمل بالعلم، الدعوة إلى العلم الذي تتعلمه، الصبر، الصبر على تقوى الله عز وجل، الصبر عن معصية الله، الصبر على مقادير الله، فإنك تجد أن هذه الأمور يصح أن تكون منهاجا وطريقا لكل مسلم أيا ما كان موقعه أو وضعه أو سنه، فيكون قد قام بما وجب عليه وما يحسن منه، فيكون صالحا مصلحا هاديا مهديا. هذه الأربع مسائل يصلح أن يضعها الأمير نصب عينيه ويعمل بها، والوزير والطبيب والمهندس وإلى آخر كل أحد، حتى الذي يخبز الخبز، فإنه إذا وضع هذه أمام عينيه فتعلم ما يلزمه ثم عمل به ثم دعوة إليه ثم صبر، يكون قد أدى ما عليه أو لم يؤدي ما عليه، يكون قد أدى ما عليه، إذا مات على خير ولا على شر، يدخل الجنة إن شاء الله أو لا يدخل، ينجو من النار، يرضى عنه الله صالحا مصلحا. فهذا منهج عظيم، والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذا المنهج ثم بعد ذلك يستدل عليه بآية أو سورة والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة دالة على مطلب الشيخ، والشيخ رحمه الله كما قلنا وضع هذه المسألة أول الأمر قبل أن يرجعنا بعد ذلك إلى بحث الثلاثة أصول التي من أجلها صنف الرسالة، لأن الإنسان دائما الإنسان بطبيعته وما فطره الله تبارك وتعالى يتصور الشيء ثم بعد ذلك يريد الطريقة العملية حتى يقوم بهذا الشيء الذي تصوره. فيقولون الفكرة هي أول الأمور وجودا، هي أمور الأمور وجودا وآخرها أيضا وجودا، فالفكرة أول شيء، ثم الإنسان بعد ذلك بعد ما يفكر في الشيء الذي يريد. أنت مثلا تتصور أمامك السنين، أنت الآن مثلا طالب، تتصور أنا الآن أطلب وأخذ شهادة وفي نفس الوقت أحرص على ديني وأتعلم الدين، ثم بعد هكذا تتصور الأمور، ثم يعني أمامك تصور لمستقبلك، والله أعلم إن كان يتحقق ما تشتهي وتريد أم لا يتحقق. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله هي أفضل ما استفاد. المقصود، فالشيخ رحمه الله أراد أن يضع أمام الناس كلهم من المكلفين المسلمين العلماء وغيرهم طريق، هذا الطريق. تريد أن تصلح نفسك؟ اسلك هذا الطريق. تريد أن تصلح غيرك؟ اسلك هذا الطريق. ابني أمرك ودينك وفهمك لطريقة الإصلاح الشرعية المحمدية على هذه الأصول: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر. طريق واضح أم ليس بواضح؟ أوضح من الشمس، أوضح من الشمس نفسها، لأن الشمس تغيب بالليل، أما هذا ما يغيب لا في الليل ولا في النهار. طريق واضح جدا. ولذلك فأنت تجد أن المتهوكون ممن يزعمون أنهم يناهضون الكفار ويجاهدونهم وإلى غير ذلك، من كثير بل الأكثر ممن يزعم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اليوم، فتجد من كثرة انشغالهم بالدنيا وبما عليه أهل الدنيا تأثروا بالكفار وبطرقهم في التفكير وبطرقهم في بناء أمورهم، فتجدهم يريد أحدهم من كثرة ممارستهم ومتابعتهم للكفار ولحياتهم وتفاعلهم مع واقعهم المزري، تجدهم في نهاية الأمر ماذا يقولون؟ يقولون نريد أن يكون للمسلم وللحركة الإسلامية وللجماعة الإسلامية وأن يكون لهم برنامج، أن يكون خطة، هكذا فقط نجلس هكذا نتعلم الدين وانت تمضي وانت تروح وكذا، ايش بينا؟ لازم نصنع شيء، لازم، وأين البرنامج؟ فأخذوا ما عليه الكفار، لأن الكفار ليس لهم هم إلا صلاح دنياهم، لا يفكرون في إصلاح أخراهم، ولذلك يتنازلون حتى عن دينهم. ما في بأس، أنت مسلم، أنت يهودي، أنت بوذي، المهم أن نجتمع على الديمقراطية. طيب، وشريعة الله ودين الله عز وجل الذي يجب أن تبنى عليه الدول كما يبنى عليه الفرد، أين ذلك؟ لا التفات لهم. فبرامجهم مبنية على أمور عملية تليق بمطالبهم الدنيئة، وهي التطلع إلى الحياة الدنيا والمشاريع التي فيها. فهؤلاء تأثروا بهم، ويا ليت لو أنهم تأثروا بالكفار وتشبهوا بهم فقط، لا، ليس هذا فحسب، بل إنهم فوق ما تأثروا وتشبهوا بالكفار في طرق إصلاحهم، فإنهم في الوقت ذاته عانبوا طريقة أهل العلم وظنوا فيها النقص، وظنوا فيها أنها لا تفي بمطالب الأمة وطموحاتها. وفي هذا يقول قائلهم، يعني الآن مثلا كنت راجع في بعض شروح ثلاثة الأصول، فوقفت مثلا على يعني عبارة جميلة عظيمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى يعني في صدد بيان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعمل بالعلم والدعوة إليه، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ومجالات الدعوة كثيرة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم. تأمل معي كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أريد منك أنك تتأمل معي، ثم سأقرأ لك كلام آخر عارض به هذا الكلام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا، فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. انظر إلى رئيس من رؤساء الجماعات الإسلامية، أعني عبد الرحمن عبد الخالق رئيس جمعية التراث الإسلامي، رئيس لجنة البحث العلمي فيها، يقول، انظر ماذا يقول. أنت الآن سمعت كلام الشيخ بن عثيمين، كلام الشيخ بن عثيمين واضح، إذا أردتم أن أعيده أعيده. يقول هذا الرجل وقارن معي، يقول: ونجد بعض هؤلاء قد لا يمارس من أساليب الدعوة إلا مجرد نشر كتاب أو إلقاء درس، ويظن أنه سيخرج اليهود من أرض الإسلام ويقيم شريعة الله في الأرض ويحمي ديار الإسلام من المنافقين والفجار، وهؤلاء يعني يطعن على الذين يقتصرون على ذكر هذه الوسائل ويظنون أن فيها الخير للأمة، يقول وهؤلاء إلى جانب محاربتهم لسنن الله الكونية ومجافاتهم لسنة الرسول القولية والعملية وجهلهم بالسيرة والتاريخ بل بالبديهيات، فهم مع ذلك انظر ماذا يصفهم، فهم مع ذلك ترثارون متشدقون، قد يعلمون في قرارة أنفسهم أن الدين لا ينصر إلا بجهاد للكفار والمنافقين، وأن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بخطة ونظام وإمارة وقيادة، ولكنهم يغطون قعودهم بتلك الثرثرة الفارغة كقولهم إن الوقت غير مهيأ وإن من السياسة ترك السياسة. هاي عبارة من؟ هاي في عبارة الألباني رحمه الله، إن من السياسة ترك السياسة، ثرثرة يصفها بالثرثرة، يعني لا حياء من خالق ولا من مخلوقين ولا من سلفين ولا من شيء، هكذا طعن ومحاربة لمذهب أهل السنة. يقول وإن من السياسة ترك السياسة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد، يعني يسخر من هذا التصور وهذا الفهم، وأن إيجاد الأمة يجب أن يكون قبل وجود القائد إلى آخره. هذه الثرثرات الفارغة التي لا يراد من ورائها إلا القعود عن نصرة الدين وتعليق أمل المسلمين بأسباب يعلم كل أحد أن الله لم يرتب عليها وحدها نصر الدين ولا هزيمة الكافرين. فالمقصود أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابتدأ رسالته الثلاثة الأصول بالطريق الذي يجب على كل مسلم من ناحية الإصلاح الديني الشرعي العلمي أن يسلكه، أما كون صلاح الدنيا كلها فهذا أمر يرجع إلى أسباب غير العلم، لكن الذي بيد كل مكلف مسؤوليته الشخصية والعلم، وأما الأمور الأخرى فكل بحسبه، فالسلطنة ليست بيد المسلم ولا يجوز له أن ينازعها أهلها إذا كانوا مسلمين، والمال ليس للإنسان أن يسأل الناس أموالهم حتى ينصر الدين، والجهاد مشروط بشروط شرعية. فالمقصود أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته حتى يضع لنا مبينا، ولا أقول يضع لنا ولكن أقول حتى يوضح لنا ما جاء في القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطريق الشرعي في إصلاح الإنسان المسلم لنفسه ولمجتمعه. ويعيب، وهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما معنا هنا يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، الأولى العلم، ثم يقول وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه تأتي، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الدليل، يقول والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول هذا الرجل عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول ولو بقي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب معلما على نمط معلم اليوم وشيخا في بلدته حريملة أو في الدرعية التي رحل إليها، وقنع بأن يكون شيخا في مسجد ومعلما في حلقة، لكان العالم الإسلامي اليوم قد عمه الخراب والدمار والشرك والبور. طيب هذا مذهب الشيخ، هل عند الشيخ غير هذا المذهب الذي ذكره هنا؟ هل هو يسلك مسلك الجماعات التي تظهر شيئا وتخفي شيئا؟ الشيخ رحمه الله دعا إلى الحق الذي تعلمه وأنكر على قومه ما خالفه، فشاء الله تبارك وتعالى أن ينصره بعد أن قام بالبيان بسيف السلطان، فقيض له الله تبارك وتعالى سيف السلطان يقوم معه، ومن هنا نهضت دعوته نهضة أقوى، إذ اقترن مع السيف الناصر البيان الظاهر، فاجتمع الأمرين فحصل هذه النهضة العظيمة المباركة التي عمت خيراتها وأنوارها الجزيرة العربية كلها. هذه الجزيرة العربية قبل 300 عام لم تكن تفرق عن أي مكان من أمصار المسلمين اليوم، شرك بالله تبارك وتعالى، دعاء لغير الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهجورة لا يعمل بها ولا يحكم بها، هدي السلف الصالح مرفوض، إلى غير ذلك. بل بلغ من تفرق الناس في هذه الجزيرة إلى أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الحرام كان يصلى فيه أربع جماعات، أربع جماعات، المسلمون متفرقون في المسجد الذي يجمعهم جميعا. فكانت الأحوال أحوال شر وأحوال سوء، وكان الناس يقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا وما كان. فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم مثل أي عالم، ماذا صنع؟ قام بالحق ونهض به صادقا مخلصا محتسبا، فاستجاب الناس لدعوته، ثم قيض الله تبارك وتعالى له هذا الرجل الذي اسمه محمد بن سعود، فقام معه بالسيف مناصرا له مدافعا له، فحصل ما حصل من نصر دعوته رحمه الله تعالى، وحصل هذا الخير. حتى كان يقول شيخنا محمد أمان رحمه الله تعالى، كان يقول أن دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم تؤتي أكلها وثمارها، ولم ينتفع بكتب شيخ الإسلام إلا بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب أئمة السنة طبعت ونشرت وعلمت وكذا بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهل يوجد في القرون المتأخرة دولة قامت إسلامية قامت تحكم الشريعة إلا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ فلو كان الدليل على صدق دعوة ما هو قيام دولة لكان أولى يعني هذا الاستدلال أن ينصب بمنهج السلف الصالح في الإصلاح، لأنه هو الذي قامت عليه دولة تحكم الشريعة. أما الطرق الملتوية التي تسلكها الأحزاب فإنها لا ينبني عليها إلا ضياع الدين وتحريف الإسلام. كم صار لنا؟ فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ابتدأ بهذه الأربع المسائل حتى يبين للمكلف المسلم الطريق الشرعي الصحيح الذي يسلكه إذا أراد خير نفسه أو غيره. طريق العلم بحسبك، هناك علم فرض عين فرض كفاية، إذا أردت أن تنصر الأمة وتنصر قضاياها عليك أن تتخصص بالعلوم الشرعية، ما تستطيع خذ كفايتك بحسب حالك وأنت صالح ومصلح في مكانك. كل إنسان يقوم بمهمته وكل إنسان يقوم بما قدر الله عز وجل له، كما قال الله تبارك وتعالى وسالت أودية بقدرها. الأمر الثاني العمل بالعلم، لأن العلم ينادي بالعمل، فعنوان الصدق العمل بهذا العلم. وعنوان الصدق في العلم والعمل هو أن تلتزم لوازم الحق والسنة. إذا وقع لازم من لوازم الحق والسنة علمي أو عملي يقتضي الفرقان، فهنا ينبغي أن تؤثر ما عند الله تبارك وتعالى، وأن تقدم برهان الصدق ما دام ذلك في قدرتك، وما دام ذلك في حدود علمك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تخون الله وتخون أمانة السنة في الوقت الذي تحتاج إليك دعوة السنة حتى للدعاء الصادق، فإن الله تبارك وتعالى سيجازيك بمقدار خيانتك. فالمقصود الدعوة إلى هذا العلم الذي تتعلمه بحسبك. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الأذى هذا لا بد أن ينال كل أحد، يعني لن تكمل الدنيا لأحد على الدوام في كل شيء كما يشتهي، هذا ما يحصل لأحد البتة. ولذلك فمن الطرائف هنا أن يعني الذين استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بهما، وهم الشافعي رحمه الله والبخاري رحمه الله تعالى، فالشافعي والبخاري كلاهما تيتم وهو صغير، مات أبوه وهو صغير، يعني ترعرع في غير كنف والده، يعني بلي بمصيبة موت أبيه، الشافعي والبخاري كلاهما الذين صدرت بهما الرسالة. هل ضرهما ذلك شيء في أمر دينهما؟ ما ضرهما بشيء. فهذا يدل على أن ما يصاب به الإنسان من نقص أو بلاء أو امتحان فإن ذلك لا يؤثر في الإيمان ولا يؤثر في الدين، فالدين والإيمان يستطيع كل إنسان يوفقه الله تبارك وتعالى أن يضرب فيه بسهم وأن يسلك مسلك التقوى والتدين، فإن هذا غير محجور على أي أسباب غير أن يوفق الله تبارك وتعالى العبد ويهديه. فالمقصود أنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى بسورة والعصر، فقال الله تبارك وتعالى والعصر، وهذا قسم بمطلق الزمان، والله تبارك وتعالى هو الصادق وكل كلامه صدق، ولا يلزم أن يقسم على شيء حتى يكون صدقا، ولكن من رحمته بعباده ومن كمال حكمته وعلمه أنه يقسم بمن شاء من مخلوقاته العظيمة حتى يزيد في يقين المؤمنين ويوطن قلوبهم على قبول الحق الذي جاء به كلامه تبارك وتعالى. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي مطلق جنس الإنسان مآله إلى الخسران، كل إنسان خاسر، هذه قضية مسلمة لم يستثن منها إلا الذين آمنوا، وهذا يلزم أن يعلموا ما يؤمنوا به وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك تواردت كلمات الأئمة في تعظيم هذه السورة، مثل قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهناك عبارات أخرى لعدد من الأئمة مشابهة لمقولة الشافعي، كابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة مطابقة لهذه ومؤكدة لها. فلماذا؟ لأن هذه السورة توضح للمسلم ما الذي ينبغي له في صلاح نفسه وفي صلاح غيره، فإذا سلك هذا المسلك الصحيح فإنه يكون خيرا لنفسه ولغيره. ثم قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طبعا هنا مسألة أو مسألتين مهمتين جدا، لأن الشيخ هنا قال العلم، الشيخ رحمه الله تعالى قال العلم، فنريد أن نعرف مقصود الشيخ بلفظة العلم هنا، أي العلم يقصد؟ أي العلم؟ العلم هنا في حقنا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب والسنة. العلم الذي تقوم به الحجة على المكلفين كلهم، والذين يجب عليهم أن يبنوا أمورهم عليه كما تقوم عليهم الحجة به، هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به هو العلم، فحقيقة العلم الذي تقوم به حجة الله تبارك وتعالى على عباده، حقيقة هذا العلم بالنسبة لنا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاءنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم الذي أقيمت به الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحي. ولذلك فالذي ينبغي على المكلف أن يتعرف عليه وأن يبني إيمانه بالله وبغير الله عز وجل مما أخبر به عليه، يبني على ماذا؟ يبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك شيء بين المكلف وبين هذا العلم، يعني كمصدر للتلقي الذي تقوم به الحجة على العبد والذي يجب أن يؤمن به، هو ما فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك ففيه تفصيل، ولكن الأصل في العلم المقصود هنا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة قد تبدو لأول وهلة للناظر أو للمستمع أنها بدهية، لكن في الحقيقة أنها عظيمة جدا، عظيمة جدا. لماذا؟ لأن من أحسن اعتقادها وفهمها وبنى أمره عليها فيكون قد بنى أصل إيمانه على الركن الوثيق، فلم يجعل بينه وبين اعتقاد قلبه شيئا غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة على بداهتها للمسلم حين يسمعها قد خالف فيها جمهور أهل البدع من المتكلمين وغيرهم. فعند المتكلمين أن يعني جمهور المتكلمين، طبعا نحن عندنا غلاة المتكلمين معتزلة وجهمية ومن شايعهم في هذا الزمن مثل غزالي وهويدي وإلى آخره، وعندنا عموم المتكلمين، وعندنا المتصوفة الصوفية. فالصوفية مبنى إيمانهم ليس على هذه القضية، ليس على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يحتقرون هذه المسألة، حتى يقول بعض العلماء أنهم زاره بعض الصوفية فوجدوا عنده أوراق وقراطيس فهجروه وخرجوا من عنده. فمن شدة تعلقهم بأمر التعبد والذوق كدليل على المكاشفة ودليل على حصول العلم والإيمان، زهدوا في كل سواد في بياض، حتى يقول قائلهم: إن علمنا يؤخذ عن الخرق ولا يؤخذ عن الورق. علمهم يؤخذ عن الخرق، يعني إيش؟ الزهادة والهيام بالوجه مثل البوذية والهنادك وكذا. فمبنى علمهم ليس على الوحي، فهذه مسألة خطيرة لا تستهين بها، انتبه إليها، التفت بقلبك إليها بقوة، وسأل الله عز وجل أن يجعل قلبك مبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خلائق لا يحصون قد ظلوا في هذه المسألة البدهية، وأما المتكلمون فمذاهبهم شتى، وجماعها ثلاثة مذاهب. فعندهم أن أصل العلم هو إما النظر، ويقصدون به النظر العقلي بحسب منطقهم، ها، وإما الشك، وإما القصد إلى النظر. ثلاثة مذاهب لأرباب المتكلمين. فهنا لما ذكرنا الضد، أنا أول ما ذكرت المسألة وقلت العلم ومسألة تلقي العلم ومصدر تلقي العلم، ها، وأن العلم يبنى على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يقول القائل وما شأنه بهذه المسألة، ليش يعني؟ فلما ذكرت الضد اتضح لكم عظم هذه المسألة وأهميتها، فبضدها تتمايز الأشياء. فانتبه لهذه المسألة، فإنها مفترق طرق بين البدعة والسنة، بين الحق والباطل. ولذلك أحب أن تنقلوا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة المهمة، ألقنكم إياه. يقول رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. وذلك، يقول رحمه الله تعالى، وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله، أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به، ففيه الحق والباطل. إحنا مأمورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالرسل الآخرين، ونؤمن بأن الله عز وجل أوحى إليهم مثلما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولكن ما الذي يلزمنا نحن؟ يلزمنا ما جاء من طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كفينا المؤنة من جهته بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله على هذه الأمة المباركة. فيقول رحمه الله: فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول. طبعا عبارات رحمه الله كل لفظة منها تحتاج تتبر. يقول: وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل في الإجماع هدي السلف الصالح، لأن الكتاب والسنة قد أمرنا باتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وسنأتي إلى مزيد تفصيل إن شاء الله في هذه المسألة. يقول: وهي مبنية على أصلين، يعني هذه المقدمة من الكتاب والسنة والإجماع بإزائها لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات، هذا في كمصدر معلومات، الشيخ هنا يتكلم عن مصدر معلومات، وإلا فبإزاء أيضا لقوم آخرين طريقة النظر التي هي طريقة المتكلمين، لأنهم لا يستقون من الكتاب والسنة. يقول: وهي مبنية على أصلين. هذا الكلام المتقدم يقول مبني على أصلين، أحدهما أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والثاني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه. إذن عندي أولا إثبات أن هذا جاء به الرسول، فإذا ثبت أن هذا جاء به الرسول ماذا وجب؟ أن نتبعه. اتباعه صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق. ثم يبين المنحرفين في هذه الأبواب، وأنا أقرأ بشكل سريع لأن ليس هذا يعني موضوع التدقيق في ذلك. يقول وقد دخل في ذلك طوائف من المتكلمة، وهنا اسمع الشيخ تقسيمه لعموم الطوائف، لأنك أنت ما تستطيع مهما أوتيت من عقل ها ومهما أوتيت من وقت لو أردت أن تدرس طائفة واحدة، يعني الآن لو أردت أن تدرس طائفة واحدة من نشأة خلال 25 سنة مثلا لمضت أو 40 سنة، يعني مثلا تراث أو قطبيين أو غيره، لو أردت أن تدرس هذه الحركات وأنت طالب علم ومتمكن وعندك مصادر وعندك حسن نظر وعندك معرفة بأصول الفرق القديمة وإلى غير ذلك، تحتاج أوقات وكذا حتى. فهنا الشيخ يختصر لك، يذكر لك أصول الباطل مجملا ويعرفك الحق، فأنت تستطيع أن تسلك مسلك الحق، لأن هذا هو المراد لذاته، هذا هو المراد لذاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما استفدناها من الشيخ أو شيخنا فلاح إسماعيل، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرجعه لنا ناطقا بالحق معلما له مسددا موفقا جزاه الله عنا خير الجزاء. فيقول الشيخ حفظه الله وشفاه الله عز وجل، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حدث بحديث الافتراق، فبين صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة، قال صلى الله عليه وسلم في الشر وفي الضلال وفي الباطل، قال كلها إيش؟ في النار. طيب تفصيلها وين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الطائفة الحقة قال إلا واحدة، أخذ يبينها صلى الله عليه وسلم، قال هي الجماعة، هي من كان على مثل ما عليه أصحابي، هم أناس قليل صالحون في أناس كثير من يعصي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم السلام ورحمة الله، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبينهم ويوضحهم، لأن هذا هو المقصود لذاته، النجاة المقصود لذاته واتباع الحق ومعرفته. أما الشر ها فنعرفه من أجل ماذا؟ من أجل أن نتوقاه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن من الفقه في الدين أن أعرف ما هو مراد لذاته مما هو مراد لغيره، فإن هذا من الفقه. فالمقصود أنا أقرأ يعني بشكل سريع طوائف اللي ذكرها الشيخ في هذه المسألة حتى يتضح الضلال بإجمال. فيقول وقد دخل في ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة، أهل السلطنة اللي يظنون أن صلاح الدنيا ما يصير إلا لازم بالسلطان، ويسعون ليلهم ونهارهم عشان السلطان عشان يصلحون فيه، فيقع نصفهم في أكل الدنيا حين يصلون، والنصف الآخر يحرفون الدين، والنصف وبقي نصف لأنه قسمهم أثلاث إذن، والباقي ها يصيرون مطية للسلاطين في تحقيق أغراضهم، يركب السلاطين الذين لا يحكمون شريعة الله على أكتافهم لتحقيق مآربهم. ماذا استفدنا؟ استفدنا شيء؟ الدين استفاد. فالمقصود والمتأمرة والمتصوفة. إذن ذكر هنا الشيخ أربع طوائف مجملة عامة، انتبه إليها فإنه يكررها في مواضع. يقول من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة، ثم يبين لك العلة فيشفيك رحمه الله تعالى، يشفيك شفاء يعني عجيبا رحمة الله عليه. يقول إما بناء، يعني هؤلاء يخلون في بناء علمهم على غير الحق من جهات، يقول إما بناء على نوع تقصير بالرسالة جهل، ما يطلب العلم ويريد أن يستعجل الثمار عياذا بالله. يقول وإما بناء على نوع تفضل عليها، يعني أنت شيخ في مسجد شو معرفك، أنت ما تعرف هذا وما تعرف كذا، احتقار للطرق الشرعية، لأنه هو ما شاء الله المتنور العصراني الذي يعيش العصر ويستشرف آفاق وخذ من العجية. وإما بناء على نوع تفضل عليها، وإما على عين إعراض عنها لأنه يضيق. وهذا يذكرني بحلقة كنا نقرأ فيها في كتاب التوحيد في مسجد، وكان رجل محب للقرآن ومحب للإيمان، فلما رآنا متحلقين ظن أننا نقرأ قرآنا، فلما جاء من الغد بعد صلاة الصبح يريد أن يحضر معنا وأن يؤازرنا أو إلى غير ذلك من مقصده الحسن، فلما رأى أننا نقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب نفض الكتاب وقام، ما استطاع حتى أن يجامل مع لباقته، أعرفه شخصيا لبق، لكن ما استطاع. لماذا نفر هذه النفرة؟ لأنه يعتقد أن هذا إيش هذا؟ يعني احتقار للطرق الشرعية. الجماعات السياسية جعلتهم يحقرون طرق أهل العلم ويزهدون فيها، ويعتقدون أنها لا توافق هذا الحاضر ولا تستطيع أن تصنع شيء، مع العلم أن ما هم فيه من خير في دينهم إنما سببه أهل العلم. فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس فيهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول وإما على عين إعراض عنها، وإما على أنها هذه صعبة، وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير كالفروع مثلا دون الأصول العقلية إلى آخره. طبعا كلامه هذا موجود أتي بالمصدر. نقل آخر عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مسألة العلم، وهي مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن حتى الكفار يهود بوذ إلى آخره إذا أردت أن تدعوهم تدعوهم بماذا؟ تدعوهم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يقول لك لا، ما هو ما يقبل منك، كيف تدعوه بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما لي علاقة يقبل ما يقبل، هذه الحجة اللي بين يدي، هذه قوتي، هذا إيماني، هذا ديني، انظر فيه، إن قبلته وإلا فأنت لست بمسلم إذا لم يقبل الإيمان. لكن أن أستدل عليه بحجج عقلانية وغيرها ثم ينتهي به الأمر إلى أن يؤمن بالربوبية التي هو أصلا كان يؤمن بها، ماذا صنعنا؟ لا، ما صنعنا شيء، نفخ في قربة مخروقة، ما في فايدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في مسألة العلم، يقول رحمه الله قاعدة أولية أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إليه، كما قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال الله تعالى له قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أمرت أن أقاتل الناس تدعوهم من إيش؟ أشهد الله على طول. هذا هو المبنى الدعوة، هذا مبنى الدين، هذا مبنى الإيمان، ما في شيء ثاني، لا ذوق لا وجد لا كلام لا أدلة عقلية لا إلى غير ذلك، كلها طرق ضلال. مو السلطنة، لأنه ما نستطيع أن نحكم الشريعة إلا بالسلطة، وإلا بالحاكمية. ثم بعد ذلك إذا انتهينا إلى الحاكمية هذه مشكلة. وقال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى. هداه لماذا؟ بما أوحى إليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول رحمه الله تعالى أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته هي آياته هي الدليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله التي يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي يقال فيه كذا وكذا إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى أيضا ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثير جدا يعني في القرآن كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن فيه مدح كثير وثناء على القرآن وعلى أنه يهدى به. فإذا كان كل هذه الأوصاف للقرآن فمعناها أنه هو ينبوع الهدى هو أصل العلم هو الذي يبنى عليه العلم. يقول الشيخ أيضا رحمه الله تعالى وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول رحمه الله تعالى ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا ثم أتبعه بعد كتاب بدء الوحي في البخاري أتبعه بكتاب الإيمان. خلاص جاءك الوحي جاءتك رسالات الله إنكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستسمعون وسيسمع منكم وسيسمع ممن سيسمع منك. سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب علينا؟ التسليم نبني أمرنا وإيماننا وديننا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن وفي كل أمر. يقول ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به ثم بعد الإيمان والتسليم أيش؟ ثم كتاب العلم الذي هو تفاصيل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو معرفة يقول الشيخ ما جاء به. يقول رحمه الله في وصف تصنيف البخاري يقول فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدى إلى آخر كلامه رحمه الله. وأنا إن شاء الله تعالى أحاول في الدرس القادم أن أجمع لكم بعض النقول في هذه المسألة والمسألة التي تليها لأن المسألة التي تلي مسألتنا هذه لأننا إذا عرفنا العلم وعرفنا ما يبنى عليه العلم والفرقان وعرفنا ما يبنى عليه الدين والإيمان فيحسن بنا أن نعرف صفة هذا العلم. وصفته أعني من جهة كماله أعني قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبعد أن عرفنا الآن المصدر الذي ننهل منه الحق والخير المحض فبعد ذلك نعرف صفة هذا العلم وأنه كامل لا نقص فيه ولا زيادة وأن الله عز وجل بحمده تبارك وتعالى لم يحوجنا إلى أحد كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.